هي المسألة الرابعة الجمل الخرق التي لم يطلبها العامل لزوما. نعم ويصح الاستغناء عنها. هذه ما حكمها إذا وقعت بعد النكرات بعد الصفة أو بعد المعارف؟ سنتة تكون صفة إذا وقعت بعد النكرات المحضة فهي صفة، وإذا وقعت بعد المعارف المحضة فهي حال، وإذا وقعت بعد النكرة نعم التي فيها شائبة من شائبة التعريف المخصصة يعني بعد النكرة المخصصة فهي محتمل الحالية والوصفية، وإذا وقعت بعد المعرفة كذلك أيضا غير المحضة محتملة أيضا للحالية والوصفية. فإذا الجملة هذه عن الأربع الأحوال التي ذكرت. وأما ما يقوله النحاء أن الجمل بعد المعارف أحوال بعد النكرات صفات فإنما هو على سبيل التقريب، وإن التفصيل هذا لا بد منه. قوله التي أو قوله الجمل الخبرية ماذا أخرج به؟ الإنشائية فإن لا تقع هنا، لا تقع صفة ولا حالا إلا على تقدير القول. أحسنت. وقوله التي لم يطلبها العامل لزوما ماذا خرج يا أخي محمد؟ الجملة الخبرية التي يطلبها العامل لزوما مثل نعم سنت الجملة الواقعة خبرا زيد قام أبوه، وأيضا صلة الموصول فلا يستغنى عنها، وأيضا مقول القول سنتم. فهذه جمل خبرية لكن يطلبها العامل لزوما ولا يستغنى عنها. مثال الجملة التي هي وقع صفة فحسب نعم كتابا نقرأه. أحسنت. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فجملة نقرأه صفة ولا يجوز فيها غير هذا. ثانية التي هي حال فقط ولا تمنن تستكثر، فجملة تستكثر حال من الضمير، ضمير عرف المعارف. أحسنت. هذه الأحوال الأربعة التي ذكرت هل فيها شرط؟ نعم شرط مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. أما إذا وجد المقتضي وانتفى المانع وجد المانع فلا. أحسنت. فمثال الجملة التي وجد فيها المقتضي جملة صفة لكن وجد مانع من وصفية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، فجملتها هي خاوية بعد نكرة فوجد المقتضي الوصفية لكن وجد معه مانع منع الوصفية هو وجود الواو، لأن الواو هذه واو الحال وهي مانعة من الوصفية. ونظير الواو في منع الوصفية إلا أحسنت كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. أحسنت. والمثال وجود مقتضي الحالية مع وجود مانع، زارني زيد سأكافئه، فهنا وجود حرف التنفيس يمنع من الحالية تكون الجملة بعده مستأنفة. أحسنت.
نعم
سواء كافر يمنع من وصفية. نعم زارني رجل سواء كافر كذلك حرف تنفيذ يمنع الحالية والوصفية، الوصفية والحالية في معنى واحد في الغالب. نعم ما هي؟ لا ما هي حال مغذرة، ما هي حال، هذه مستأنفة. وأيضا من الموانع، أيضا من الموانع ساد المعنى كما في قوله لا يستمعون، فلا تصلح للوصفية ولا الحالية على ما تقدم فيها الخلاف في هذا والصواب فيه. قال جملة ما جاءني رجل إلا وهو راكب، هل المانع هنا من الوصفية إلا مع الواو أو إلا فقط؟ كلاهما إلا مع الواو، كلاهما مانع. بسم الله نأخذ درسه. أين آخر شيء؟ إنسان محزون من الجيل. قال ومثال الجملة الواقعة بعد المعرفة المحضة حال كونها حالا قوله تعالى ولا تمنن تستكثر بالرفع، وهي قراءة الجمهور كما تقدم أمس، فتكون جملة تستكثر حالا من الضمير في تمنن، والضمائر أعرف المعارف بعد اسم الله وضميره كما تقدم. وهل يتعين فيها الحالية أم أنه يجوز وجه آخر؟ الزمخشري يقول ويجوز في الرفع أن تحذف أن، يعني يكون تستكثر على تقدير أن، وهذا رده أبو حيان، رده أبو حيان كما في الحاشية، قال لا يجوز أن يخرج القرآن على هذا على الشاذ. فالآن صحت الحالية فلا داعي على أنه تستكثر، رفع على أن الأصل ولا تمنن أن تستكثر، ثم حذفت أن فرفع الفعل كما في قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، الأصل أن تسمع، لما حذف الناصب رفع الفعل على قول فيما تقدم. وأيضا أحضر الوغى، أن أحضر الوغى، وهذا كله شاذ. والناصب إذا حذف الصحيح هذا هو أنه يرفع الفعل لا ينصب، لا يصنع أن تقول تسمع بالمعيد خير من أن تراه وأنت مقدر للناصب، لا يجوز، إذا حذف الناصب بطل عمله فيرفع الفعل ويبقى تقديره في التأويل. لا الجزم، ما نحن بصدد الجزم، ها نحن على قراءة الجمهور ولا تمنن تستكثروا، قراءة الجمهور أن لها تخريج آخر غير الحالية. الزمخشري يذكر تخريجا آخر أن الفعل أصله قبله أن مقدرة ثم حذفت، ولا تكون الجملة في هذه الحال كما هو معلوم، لأن حرف الاستقبال يمنع من الحالية، يمنع من الحالية. لكن رد عليه أبو حيان، قال فجملة تستكثر من الفعل والفاعل حال من الضمير المستتر في تمنن المقدر ذلك الضمير بأنت، وهو معرفة محضة لأن الضمائر كلها معارف. نعم الضمائر كلها معارف، سواء كان ضمير متكلم أو غائب أو مخاطب، فلذا قالوا الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، لا توصف ولا يوصف بها، فهي في غاية من درجة التعريف فلا تحتاج إلى صفة، ولا يوصف أيضا كذلك بها، فلأجل أنها أعرف المعارف كلها معارف وهي أعرف المعارف، قال النحاة الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، فهي مستغنية عن الصفة. والحال في معنى الصفة، لكن الحال نعم يأتي منها حال. نعم كيف؟ نعم نعم. قال ومثال الجملة محتملا للوجهين. أولا نكمل القراءة هذه. قال وهو معرفة محضة لأن الضمائر كلها معارف محضة بل هي أعرف المعارف. ومثال الجملة المحتملة للوجهين وهذا القسم الثالث، هذا مثال القسم الثالث، القسم الأول التي هي الصفة فحسب، والقسم الثاني التي هي حال فحسب، والقسم الثالث التي هي محتملة الوصفية والحالية بعد نكرة. سيأتي الرابع بعد معرفة فيها شائبة التنكير تكون أيضا محتملة للوصفية وللحالية، فهذا مثال القسم الثالث الذي سيذكره الآن، ثم يذكر بعد ذلك مثال القسم الرابع. قال ومثال الجملة المحتملة للوجهين الصفة والحال الواقعة بعد النكرة غير المحضة، نحو قولك مررت برجل صالح يصلي. متأخر نريد، نريد متأخرا. عندك يا أخي ده أنت الذي التفت. أيه نعم. مررت برجل صالح يصلي، مررت فعل وفاعل، أحسنت، برجل جار ومجرور متعلق بالفعل صلي، يصلي بمررت. نعم تعلق مررت. صالح صفة لرجل، صفة أولى على أن هذه جملة، لكن هات الذي عنده. صالح صفة، يصلي فعل وفاعل مستتر، صلي هو، وجملة يصلي يجوز وجهان فيها، إما أن تكون صفة ثانية أو تكون حالا. أحسنت. وعلى أنها صفة تدل على استمرار الصفة هذه فيه، مررت برجل صالح يصلي أي موصوف بهذا الشيء ومستمر على هذه العبادة الطيبة، وعن الحالية أي في حال كونه يصلي، مررت برجل صالح حال كونه يصلي. هكذا قال بعض في النقطة هذه، احتاج إلى تأمل أكثر هذه النقطة التي ذكروها. جامدة. الأصل الجامد أنه لا يصبه. كيف؟ لا لا صفة له، صفة، صفة لرجل لأنه صالح وأنه كذلك يصلي أو حال منه. قال فإن شئت قدرت يصلي من الفعل والفاعل، فهي ليست تفسير لذات هذا الرجل وإنما لحال من أحواله، لحال من أحواله فهي صفة. قال فإن شئت قدرت يصلي من الفعل والفاعل صفة ثانية لرجل لأنه نكرة وقد وصف أولا بصالح، فهي قربة من إيش؟ من المعرفة، فصح أن تكون الجملة التي بعده صفة وصح أن تكون حالا كما سيأتي. وإن شئت قدرته أن يصلي وفاعل حالا منه أي من رجل لأنه قد غرم من المعرفة لاختصاصه بالصفة، وبعضهم يرجح الحالية هنا لأنه قد غرم من المعرفة لاختصاصه بالصفة، فرجح الجملة الحالية، يجوز الوجهان والراجح الحالية، رجح بعضهم هذا الكافيجي ذكر هذا، وما سيأتي رجح فيه الوصفية، ما سيأتي المثال الثاني هذا. قال لأنه قد غرب من المعرفة الاختصاص بالصفة الأولى وهي صالح، فإذا هذه الجملة محتملة للوصفية والحالية لأنها وقعت بعد نكرة فيها شائبة التعريف، بعد نكرة فيها شائبة التعريف، فالجملة التي تقع بعد النكرات المخصصة يجوز فيها الحالية ويجوز فيها الوصفية، هذه قاعدة. قال ومثال الجملة المحتملة للوجهين وهذا مثال القسم الرابع، هذا مثال القسم الرابع يكون بعد معرفة فيها شائبة التنكير. قال ومثال الجملة المحتملة للوجهين الصفة والحال الواقعة بعد المعرفة غير المحضة كان قوله طيب غير المحضر، قوله تعالى خبر مثال، قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا نريد شخصا لم يعرف بعده. من في الإخوة لم يعرف؟ علي، علي البنائي، عندك يا علي. نعم، علق محدود خبرة، مثلهم كمثل الحمار. سنت. نعم، مثل مضاف، الحمار مضاف إليه. نعم، يحمل الفاعل المستتر هو، وأسفارا مفعول به. مفعول به، نعم حسنت، أن يحمل، والجملة جملة يحمل أسفارا. نعم حسنت، جملة يحمل أسفارا محتملة للحالية والوصفية، فتكون يجوز فيها أن تقول في محل نصب حال، باعتبار أن الحمار معرفة في اللفظ، أن عرف بأل الجنسية ومعرفة بأل الجنسية فهو معرفة في اللفظ، وأيضا كذلك الحمار نكرة باعتبار أنه لم يقصد به حمار معين، وإنما المقصود به الجنس، المقصود به الجنس. فإذا كل جملة وقعت بعد اسم معرف بأل الجنسية يجوز فيها الوصفية والحالية، يجوز فيها الوصفية والحالية، فهذه قاعدة تحفظ. وأسفار كما هو معلوم جمع سفر، جمع سفر الذي هو الكتاب، السفر هو الكتاب، وأسفار الكتب. فكل من علم علما ولم يعمل به فهذا مثله وبئس المثل له، كل من علم علما ولم يعمل به فيوصف بهذا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا مثل اليهود ضربه الله سبحانه وتعالى، علموا من العلوم ما علموا ولم يعملوا بها، فهم كالحمار هذا الذي هو معلوم في البلاد وفي غيرها ويضرب به المثل. نعم، قال لحظة، النكرة التي لم تخصص نحو مررت برجل يصلي، هل يتعين هنا الوصفية؟ فقط نعم، مررت برجل يصلي تعين الوصفية ولا يجوز غيره، وأما مررت برجل صالح يصلي هذه يجوز فيها هذا وهذا لا بأس. ما هو خبر؟ خبر مثلهم كمثلي، ما نحتاج مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، مبتدا وخبر، ما أعرف، الله أعلم. لا لا ما نحتاج إلى هذا التكلف. ثم لم يحملوها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، إيش تريد؟ إيش ما لم ثم لم يحملوها؟ لا بس ما بس ما هو محل الشاهد، حرين محل الشاهد يحمل أسفارا، هذه الجملة محتملة للحالية وللوصفية لأنها وقعت بعد معرفة غير محضة، هذا الذي نريده، واضح هذا؟ واضح إن شاء الله، هذا الذي نريده. فكل اسم معرف بالجنسية الجملة التي بعده تحتمل الوصفية والحالية، هذه قاعدة نريد نقررها ونحفظها. نظير هذا من يذكر له نظيرا؟ ولقد أمر على اللئيم يسبني، فجملة يسبني محتملة للحالية والوصفية لأن المقصود باللئيم هنا الجنس. وأيضا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ جملة نسلخ محتملة للوصفية والحالية لأنها بعد الليل، مقصود جنس الليل لا ليل بعينه، لا ليل بعينه. طيب هذه أمثلة تضم هنا، ما لكم اليوم أكثركم علي؟ آخر سؤال هذا وبعدين الله أعلم. كيف؟ أعد السؤال. في معنى الاشتقاق، استقرار، استقر كالحمار، معنى المثلية، هكذا قال بعضهم. قال العكبري فيه معنى المثلية لأنه فيه معنى الاستقرار متعلق باستقرة. كيف؟ والجار مجرور يعمل بالحال ما فيه مانع. وذكره العكبري استشكلوا هذا هم أو ذكروا هذا أن عامل يحمل الجملة غير ظاهر، فذكر العكبري أن كمثل فيه معنى المثلية. إن شاء الله يراجع العامل بجملة يحمل الحمارة أو يحمل أسفارا، يراجع إن شاء الله، وإن العكبري قرر هذا وذكره. إن شاء الله يراجع إعراب القرآن غد إن شاء الله، أخ من الإخوان ينظر إعراب القرآن إيش خرجوا فيه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، العامل في جملة يحمل أسفارا، الجملة الحالية هذا بس فقط ولا واضح منه. قال ومثال الجملة المحتملة الوجهين الصفة والحال الواقعة بعد المعرفة غير المحضة قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن المراد بالحمار هنا الجنس من حيث هو، نعم من غير تقييد كما في الحاشية، من غير تقييد بحمار معين، هذا تفسير لقوله من حيث هو، من غير تقييد بحمار معين كما بينه بقول لا حمار بعينه، فالحيثية حيثية إطلاق، فالحيثية حيثية إطلاق من حيث هو أي من غير تقييد بحمار بعينه، وإن المقصود الجنس، فهو يصلح لكل واحد من هذا الجنس أن يقال له حمار. قال فإن المراد بالحمار هنا الجنس من حيث هو لا حمار بعينه، وذو التعريف الجنسي، قال وذو التعريف الجنسي أي اسم الجنس المعرف بلام الجنس، هكذا تقول وذو التعريف الجنسي أي اسم الجنس المعرف بلام الجنس، وإنما غاير التعبير هنا ترك واسم الجنس المعرف بلام الجنس وقال وذو التعريف الجنسي من أجل التفنن في العبارة والاختصار الإيجاز، فقال ذو التعريف الجنسي، فالمقصود بقوله ذو التعريف الجنسي أي اسم الجنس المعرف بلام الجنس، وترك هذه العبارة للتفنن وللإيجاز فقال ذو التعريف الجنسي، ولم يقل واسم الجنس المعرف بلام الجنس نكر في المعنى، ما ذكر هذا التعبير وإنما غاير التعبير وقال ذو التعريف الجنسي، وإن المقصود هذا التعبير أو المقصود هذا الذي ذكرنا لك اسم الجنس المعرف بلام الجنس، فهو غاير وترك التعبير بهذا لأجل الإيجاز، أو نقول ترك التعبير لأجل الإيجاز وكذلك للتفنن في العبارة. قال وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة، نعم ذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة كما هو معلوم، لأن المقصود به إيش؟ الحمار، جنس الحمار، فهو نكرة في المعنى، نكرة في المعنى ومعرفة في اللفظ لأنه عرف بأل الجنسية. قال وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة في المعنى، نعم في المعنى يقرب من النكرة وإن كان معرفة لفظا، فتحتمل الجملة من قوله تعالى يحمل أسفارا، والسفر كما تقدم معكم المقصود به أو الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، كمثل الحمار يحمل كتبا كثيرة كبارا، يحمل أسفارا من الفعل والفاعل والمفعول وجهين، أحدهما الحالية لأن الحمار وقع بلفظ المعرفة، هذا الوجه الأول، الحالية لأن لفظ الحمار معرفة كما ترى معرف بأل الجنسية وقع بلفظ المعرفة، والوجه الثاني الصفة وهي عندهم أرجح، الصفة أرجح هنا من الحالية عندهم كما في الكافيجي. وأما الأول مررت برجل صالح يصلي، الحالية عندهم أرجح، الحالية أرجح، هكذا ذكر الكافيجي رحمه الله، ويجوز الوجهان لكن من حيث الترجيح. قال أحدهما الحالية لأن الحمار وقع بلفظ المعرفة، والوجه الثاني الصفة لأنه أي الحمار كالنكرة في المعنى من حيث الشيوع، وهذا ظاهر، الحمار كالنكرة في المعنى من حيث الشيوع كما تقدم معكم، فإن المراد بالحمار هنا الجنس من حيث هو أي من غير تقييد بحمار ومعين، انتهينا من هذا الآن، فنكون بهذا قد انتهينا من الباب الأول الذي تحته أربع مسائل، من يعيدها الأربع المسائل التي تحت الباب الأول؟ نعم أحكام تفسير الجملة وأحكامها، تعلق تفسير الجملة وأحكامها، الجملة التي لا محل لها محل من الإعراب والجملة التي لا محل من الإعراب، ثلاث مسائل هذه، والرابعة هذه التي نحن انتهينا منها اليوم، وهي الجمل الخبرية التي لم يطلبها عامل لزوما. إذا وقعت بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات غير المحضة محتملة، وبعد المعارف غير المحضة أيضا محتملة. نأخذ درسا، أدخل في الباب الثاني، نسأل الله يعين كما عانى على الأول يعين على الثاني. بسم الله. ما هي إلا شهران إن شاء الله. طيب، قال الباب الثاني، وأقل إن شاء الله إذا، لأن الباب الأخير ما هو سهل، الباب الأخير حتى لو ترك الباب الأخير، لكن أهم باب سيأتي معنا الباب الثالث، من أهم الأبواب يعتبر، بل أظنه أهم هذه الأبواب، الباب الثالث مهم جدا، كلها أبواب مهمة إلا الرابع، يعني اختيار اللفظ الحسن والأحسن، اختيار اللفظ الأحسن الرابع. قال الباب الثاني في ذكر أحكام الجار والمجرور، وكذلك الظرف تبعا له، لأنه في آخر الباب سيعقد فصلا لهذا، وأن الظرف مثل الجار والمجرور في هذه المسائل الأربع التي ستذكر في الجار والمجرور، فالظرف حكمه حكم الجار والمجرور تماما، فهو يحدو حدوة وأحكامه أحكامه. قال وكذا الظرف تبعا، لأن في آخر الباب فصلا معقودا له. قال الباب الثاني في ذكر أحكام الجار والمجرور، وهذا الباب فيه أيضا أربع مسائل، أيضا هذا الباب فيه أربع مسائل كالباب الأول تماما، فيه أربع مسائل، وهذا أيضا فيه أربع مسائل، وهي مسائل مهمة. إحداها أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل أو بما في معناه كما سيأتي، فهذه قاعدة تحفظ، أن الجار والمجرور لا بد له من تعلق بفعل أو بما فيه معنى الفعل مما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. والمقصود بالجار والمجرور الذي لا بد من تعلقه هو الجار والمجرور الأصلي، غير الزائد وشبيه الزائد والشبيه بالزائد، فإنهما لا يتعلقان بشيء كما سيأتي. فالمقصود بالجار والمجرور هنا الذي لا بد من تعلقه هو الأصلي، وأما الزائد والشبيه بالزائد فلا يتعلقان كما سيأتي. والأصلي هو الذي يدل على معنى ويحتاج إلى متعلق، والزائد لا معنى له ولا متعلق، وإنما له المعنى العام المعلوم وهو التوكيد، وهو التوكيد. وأما معنى من معاني حروف الجر كمن الابتداء والانتهاء في إلى إلى آخر ذلك، هذا لا ما يدل عليه، واضح. والشبيه بالزائد ليس له تعلق وله معنى، وله معنى كرب لها معنى وهو التقليل، وكذلك أيضا لولا استعمل حرف جر ستأتي لها معنى وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وليس لها متعلق، واضح هذا الكلام. فتقسيم حروف الجر على هذه الثلاثة الأقسام تحفظ إن شاء الله، أصلي وله متعلق ومعنى، زائد وليس له متعلق ومعنى، وشبيه بالزائد له معنى وليس له متعلق. فإذا الكلام على إيش الآن؟ على الأصلي. تفضل. الظرف إذا أطلق يشمل عديلة، الجار ومجرور. نعم نعم. قال في ذكر أحكام الجار والمجرور، وهذا الباب فيه أيضا أربع مسائل، إحداها أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل ماض أو مضارع أو أمر، ولو كان ناقصا على الأصح. نعم هذا هو الصحيح، ولو كان ناقصا على الأصح، بل ولو كان جامدا، بل ولو كان جامدا أيضا على الأصح، فالجار والمجرور يتعلق به. وقوله لو كان ناقصا على الأصح خالف في هذا المبرد والفارسي والجرجاني وابن برهان والشلوبين، فهؤلاء يرون أنه لا يتعلق بالناقص الجار والمجرور. وهذه المسألة متفرعة على مسألة دلالة الفعل الناقص على الحدث وعدم دلالته، هذه المسألة مثل التعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل الناقص متفرعة عن الخلاف في قولهم في الفعل الناقص هذا هل يدل على حدث أو لا يدل على حدث. فالذين منعوا الدلالة على الحدث قالوا لا يتعلق به الظرف والجار والمجرور، والذين أثبتوا الدلالة على الحدث في الناقص قالوا يتعلق به، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الظرف والجار والمجرور يتعلقان بالفعل الناقص. هذه المسألة باستطراف المغني. ومثل استشهد الذين قالوا بالتعلق أكان للناس عجبا أن أوحينا، فقالوا للناس متعلق بكان، متعلق بكان. هذا هو الصحيح أنه متعلق بكان. فقولوا الآن لو كان ناقصا على صح، هذه مسألة فيها خلاف ويتفرق عن أي المسائل من حيث الدلالة عن الحدث وعدم الدلالة. فالذين أثبتوا الدلالة عن الحدث قالوا تعلق، لا تعلق. وهذا هو الصحيح أن الفعل الناقص المقصود فعل الناقص كان وأخواتها، كما هو معلوم عندكم، كان وأخواتها هذه أفعال ناقصة. هل تدل على الحدث أم لا؟ ابن مالك وغيره جماعة الرضي يثبتون فيها الدلالة على الحدث، والحدث الذي تدل عليه عام مقيد بالخبر، مقيد بالخبر. كان زيد قائما، حصل شيء من زيد وهو القيام، وهو القيام، فيتدل على الحدث، والحدث عام فيها مقيد بخبرها، مقيد بخبرها. طيب، فهذا هو الصحيح. فعلى هذا يتعلق الجار والمجرور أيضا بالفعل الناقص على الأصح إشارة إلى الخلاف. قال إحداهما لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل ماض أو مضارع أو أمر، ولو كان ناقصا على الأصح، ولو كان جامدا على الراجح أيضا، أصلي ولو كان ليس، ولو كان جامدا أيضا ليس فيها خلاف قوي في دلالته على الحدث، والصحيح أنها فيها حدث أيضا وهو عام الانتفاء، ليس زيد قائما أي انتفى عنه شيء وهو القيام، انتفى عنه شيء وهو القيام، مقيد بخبرها أيضا، فيتدل على حدث وهو الانتفاء. هذا الذي اختاره الرضي رحمه الله. طيب، قال أو بما في معناه من مصدر أو صفة. المقصود بالصفة هنا اسم الفاعل، اسم مفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغ المبالغة. المقصود الصفة النحوية التي هي معلومة عندكم إذا أطلقت، المقصود بها هذه الخمسة الأشياء: اسم الفاعل، اسم مفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغة المبالغة. فهذا يقال لها صفة نحوية يتعلق بها الجار والمجرور، ما نعلم خلافا عندهم، لا نعلم خلافا عندهم في تعلق الجار والمجرور بالصفة. قال أو بما في معناه من مصدر، كذلك يتعلق به الجار والمجرور، لا نعلم خلافا عندهم. أو صفة أو نحوها، المقصود بنحو الصفة كاسم الفاعل، كاسم الفعل، كاسم الفعل يتعلق به الجار والمجرور، نزاني بزيد أي انزل بزيد كما في الحاشية. وأيضا كذلك يشمل المؤول بالوصف، هذا نحو الوصف يشمله أيضا قوله أو نحوها، فهو يشمل اسم الفعل ويشمل المؤول بالوصف، يكون جامدا لكنه مؤول بالوصف كما في الآية التي ذكرناها: وهو الذي في السماء إله. فالجار مجرور في السماء متعلق بإله لأنه بمعنى مألوه، بمعنى مألوه. وإله ما إعرابه؟ خبر لمبتدا محذوف، وهو الذي في السماء هو إله، هو إله، وفي الأرض هو إله أيضا، فهو إله من في السماء ومن في الأرض، من في الكون جميعا إلههم سبحانه وتعالى، ولا دلالة فيه عن الحلولية قاتلهم الله، استدلهم بالشبهة. قالوا بما في معناه من مصدر أو صفة أو نحوها، والمراد بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا، فهذا يحفظ. المراد بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. والتعلق من حيثه كما سيأتي هو الارتباط المعنوي بين الفعل أو ما يعمل عمله بين الجار والمجرور، يكون بينهما ارتباط معنوي، فتعلم أن هذا متعلق بهذا، لكن المقصود هنا العمل، العمل في محل الجار والمجرور، فالجار والمجرور محله إما نصب أو رفع كما سيأتي في الأمثلة. قال مثال تعلق الجار والمجرور بالفعل نحو مررت بزيد فالجار المجرور في محل نصب بمررته على أنه مفعول إيش؟ به، مفعول به، لكن هذا الفعل ما يصل إليه بنفسه، فاستعان بحرف الجر في الوصول إلى المفعول، استعان بحرف الجر في الوصول إلى المفعول. ولا يجوز حذف الجار هنا إلا في ضرورة شعر تمرون الديارة ولم تعوجوا، لا يجوز حذف الجار هنا إلا في ضرورة شعر. أما في النثر لا تقول مررت زيدا، هذا لا يجوز، لأن هذا الفعل لا يتعدى إلا بالجار، لا يتعدى إلا بحرف الجر، وإسقاطه في السعة أو إسقاط، نعم إسقاطه في السعة لا يجوز، وإنما يسقط في الضرورة، يسقط في الضرورة. وهناك أفعال تتعدى بالجار، لكن يجوز إسقاط الحرف أحيانا في السعة، مثل شكرت زيدا وشكرت له، نصحت زيدا ونصحت له ونصحت له، فيجوز هذا وهذا، فهذا يجوز إسقاط الجار فيها في السعة، لكنها مسموع، يتوقف على الأفعال المسموعة ولا يتعداها، توقف على الأفعال. فمن المسموع ما يجوز إسقاط الجار معه في السعة، فتقول شكرت زيدا وشكرت له، نصحت زيدا ونصحت له، لكن توقف عند الأفعال المسموعة. ومن يعني الأفعال التي تستعين بالجار لا يجوز إسقاط معها الجار إلا في ضرورة الشعر كمررت، فما يقال مررت زيدا، وهذا لا يجوز إلا في الشعر تمرون الديار ولم تعوجوا، أي تمرون بالديار. قال مثال تعلق الجار مجرور بالفعل نحو مررت بزيد، فالجار مجرور في محل نصب بمررت لأنه مفعول، لكن عادة النحاة أنهم يقولون جار مجرور متعلق بالفعل، متعلق بالفعل، لكن محله نصب على أنه مفعول به لمررت، فهو ممرور به زيد مفعول به. قال ومثال تعلق الجار مجرور بما في معنى الفعل نحو زيد ممرور به. الجار مجرور ما إعرابه هنا؟ نائب فاعل محل رفع، في محل رفع نائب فاعل، والأول في محل نصب. ومثال تعلق الجار والمجرور بما في معنى الفعل نحو زيد ممرور به، فالجار والمجرور في محل رفع على النيابة عن الفاعل بممرور، ولا يجوز أن تقول متعلق به محذوف نائب فاعل، إذا وقع الجار مجرور نائبا عن الفاعل تقول في محل رفع نائب فاعل، وإنما يقال في غير ذلك متعلق بمحذوف، أما هنا لا، يقال جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. قال فالجار ومجرور في محل رفع على النيابة عن الفاعل بممرور، وقد اجتمعا أي التعلق بالفعل والتعلق بما في معناه في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عندك يا أحمد؟ أنت أحمد عندك، بارك الله فيك. نعم نعم، عليهم جار ومجرور تعلق بأنعمته، وهو في محل نصب عليهم هذا، لأنه مفعول في الأصل، وغير صفة ضاف مضاف إليه، عليهم تفضل جار ومجرور. لا لا، المغضوب عليهم، التعلق هو الارتباط المعنوي بين الفعل والجار ومجرور، أو ما يعمل عمل الفعل والجار ومجرور. مغضوب عليهم بينهم ارتباط وما بينهم مغضوب، من هو المغضوب هذا؟ القصي عليهم متعلق بماذا؟ بالمغضوب، بينهم ارتباط معنوي وما بينهم، بينهم، فيكون ما محله هذا؟ مغضوب اسم مفعول احتاج إلى نائب فاعل، ما محله؟ ما بقي شيء، ما محله؟ أي في محل رفع نائب فاعل، أحسنت. والشاهد في الآية أنه اجتمع التعلق بالفعل والتعلق بما فيه معنى الفعل، تعلق بالفعل أنعمت عليهم، تعلق بما فيه معنى الفعل غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم. قال أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فعليهم الأول متعلق بفعل وهو أنعمت ومحله نصب، وعليهم الثاني متعلق بما في معنى الفعل وهو المغضوب، ومحله رفع على النيابة عن الفاعل. وقد اجتمع أيضا في قول أبي بكر بن دريد وسكير في مقصورته واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب، ففي مسوده متعلق بفعل وهو اشتعل، هذا ظهر اشتع اشتعل المبيض في مسوده، مسوده متعلق باشتعل فيكون تعلق بالفعل هنا. قال ففي مسوده متعلق بفعل وهو اشتعل. والسيوطي يدافع عنه عن ابن دريد، انما يعني حاصل كلامه انه يقول انه افتروا عليه او شيء، والا اما يثبتون هذا انه كان سكيرا شريبا للخمر وفي غايه من الحفظ. قالوا في جزل متعلق بما في معنى الفعل وهو اشتعال. الشاهد الان هذا هو انه اجتمع ايضا التعلق بالفعل والتعلق بما فيه معنى الفعل. ففي مسوده متعلق باشتعل الفعل، وفي جزن الغضاء متعلق باشتعال مصدر يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. قالوا في جزن متعلق بما في معنى الفعل وهو اشتعال مصدر. وان علقت الجار والمجرور الاول وهو في مسوده بالمبيض او جعلته حالا منه متعلقا بكائنا محذوفا فلا دليل فيه على اجتماعهما، لان التعلق سيكون بايش؟ بما في معنى الفعل فقط، بما في معنى الفعل، فلم يكن فيه الاجتماع هذا البيت. اذا جعلت ان الجار مجرور في مسوده يجوز فيه وجه اخر، الوجه الاول الذي ذكر هنا انه متعلق باشتعال، الوجه الثاني انه متعلق بالمبيض والمبيض فيه معنى الفعل، او بمحذوف تقديره حال، تقديره كائنا، وايضا كائن بما فيه معنى ايش؟ الفعل لا بالفعل، فلا شاهد فيه لانه سيكون مثالا لما تعلق بما معنى بما فيه معنى الفعل فقط. واضح هذا؟ فاذا الدلاله انما تكون اذا علقناه باشتعل، اذا علقناه باشتعل، اما اذا علقناه من المبيض او علقناه بحال فلا شاهد في هذا البيت على الاجتماع. نقرا نعيد. قال وان علقت الجار مجرور الاول وهو في مسوده بالمبيض صفه مشبهه تعمل عمل الفعل. وبعضهم ممكن تقول اسم فاعل ايضا كذلك عباس هذا وهذا، والا الذي ذكره الكافيجي انه اسم فاعل بمعنى الذي بيض معتمدا على الموصول، والذي يظهر انه صفه مشبهه. قال الكافيجي لأنه اسم فاعل باللام بمعنى الذي فيكون معتمدا على الموصول بالمبيض، قال اسم فاعل. والذي يظهر أنه صفة مشبهة، وهم ربما أطلقوا اسم الفاعل ويريدون به الصفة المشبهة كأعرج وأعمى إلى آخر ذلك، يقولون اسم فاعل وهو في الحقيقة صفة مشبهة في الحقيقة. نعم، إذا أريد الثبوت بالمبيض ثبوت شعر أبيض، هو يريد هذا الشعر الأبيض، نعم في ثبوت اللزوم، هي صفة مشبهة. قال بالمبيض أو جعلته حالا منه بكائنا محذوف فلا دليل فيه، منه يعود على إيش؟ أو جعلته حالا منه من المبيض، أحسنتم، جعلته حالا منه أي من المبيض، فيكون واشتعل المبيض كائنا في مسوده، أي اختلط البياض بالسواد في شعره، البياض بالسواد في شعره اختلط. قال وجعلته حالا منه متعلقا بك